لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث الذي نذكر فيه بعض تفاصيل غزوة بدر من برنامجكم الملاحم. وفي الحقيقة، وقبل أن أدخل في خواتيم غزوة بدر وأحشي على ذلك بهذه الفوائد التي نستقيها من هذه الغزاة أو من هذه الملحمة، أعظم غزوة في تاريخ المسلمين، لا سيما أننا لا نأتي لنقص بعض القصص أو لنحكي بعض الحكايات فقط. نحن نعلم أن النفوس إنما تستروح تلك الحكايات، ولكن الفوائد التي تستنبط منها هي جوهر القصة وجوهر الغزوة وجوهر هذه الملحمة. وفي الحقيقة، قد هدت الأرض وللمرة الثانية وفي أقل من شهر، فقد هدت الأرض في رأس هذا الشهر أو منذ 3 أسابيع تقريبا، حينما مات العالم الجليل فضيلة الشيخ العلامة المحدث الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله. والأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. فقد نقصت الأرض، نقص جزء كبير من هذه الأرض بموت هذا العلامة الكبير، وما استفقنا وكدنا نبري حزننا حتى وقع هذا الحدث الأطم وهو بوفاة الشيخ العلامة الكبير الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة. أهكذا البدر تخفي نوره الحفر، ويذهب العلم لا عين ولا أثر، خبت مصابيح كنا نستضيء بها، وأجهضت في المغيب الأنجب الزهر. هكذا يدفن العلم، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما دفنوا زيد بن ثابت رضي الله عنه، قام على شفير قبره وقال: من أراد منكم أن ينظر إلى قبض العلم فلينظر إلى هذا. تريد أن تعلم كيف يقبض العلم؟ هو العلم، ما هو العلم؟ العلم هو الدين، فالعلم بالدين هو إبقاء الدين. متى ما يموت العلماء وينشب الجهال فخراب الأرض قد أوشك وقرب. لذلك نحن الآن نريدها أن تكون صرخة نذير مني قبض الإهاب، غير أن الإنسان ينبغي أن يتكلم وينبغي هذه الحقيقة. إننا أيها السادة مغيبين الآن، إننا نغيب عن واقعنا. متى يمت علماء الصدق، علماء أهل السنة الذين لا يبتدعون في دين الله عز وجل والذين يصدعون لله عز وجل بحقه، متى يمت هؤلاء فصار هلاكنا وشيك. ربما لا يعبأ الله عز وجل بنا بعد موت هؤلاء الأكابر الأعاظم. فلينتفض كل فرد حسب طاقته يدعو إلى الله إعلاء إصرارا وإعلانا. ينبغي أن يكون منا العاملون الآن، فإننا إن لم نعمل وتساقط العلماء هكذا واحد تلو الآخر فاعلم كما قلت لك أن هلاكك قد أوشك. وكما هو هذا النداء الذي يغص حلقوم الإنسان منا حينما يرى المشايخ الكبار والعلماء الراسخين حينما نراهم يموتون ولا نجد لهم ترجمة وافية إلا نتفا من هنا ومن هناك مع شديد الأسف. لكن هذا بعض حق الشيخ علينا الآن أن نذكر شيئا من مآثره قبل أن أدلف إن شاء الله عز وجل إلى فوائد غزاة بدر. وفي الحقيقة هو أكبر من أن ينبه عليه كلمي أو أن يسطر في مناقبه قلمي، لكنني كما قلت إنما أحمل صرخة لشبابنا الآن، لهؤلاء الذين جرت الدماء في جرت دماء الحرية في عروقهم، فهو لا يرضى بالهوان والذل أبدا، وهو لا يرضى لأمته أن ترجع إلى الوراء القهقرة أبدا ليصوت حاديه: ألا لا أحب السير إلا مصاعدا ولا البرق إلا أن يكون يمانيا. فتسنم المعالي الآن حينما تدرس أو تقرأ بعض سيرة الشيخ رحمه الله. أما الشيخ فهو بكر بن عبد الله أبو زيد ابن محمد ابن عبد الله ابن بكر ابن عثمان، ولد في عالية نجد عام 1365 للهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. درس في الكتاب حتى السنة الثانية. أنا لا أريد أن أقف الآن مع ترجمة هذه المختصرة لأنها على اختصارها إذا وقفت معها ربما مضت هذه الحلقة والتي تليها والتي تليها وعد بعد ذلك ثمانيا من بعد ست قد عددتها، لأنها فيها من الفوائد والكشف عن أمراضنا ما الله عز وجل به عليم. لكني الآن كما قلت مرتبط بالملاحم، ولكن واجب على طلبة العلم عرفانا لهؤلاء المشايخ والعلماء الكبار عرفانا لهم بالجميل أن نذكر شيئا في رثائهم حتى عند موتهم، ومع شديد الأسف حتى عند موتهم. درس في الكتاب، وهذه هي اللبنة الأساسية القوية الراسخة التي كانت تؤصل العقيدة في قلوب الأمة، أن يخرج الطالب فيذهب إلى الكتاب، يذهب إلى حفظ القرآن الذي هو طوال العام ويحبذ. ولكم كان المرء ينادي بها من قديم: لو أن نصنع هذه الكتاتيب في بيوتنا وفي دورنا وفي أزقتنا وبين أظهر أبنائنا، أن تكون هذه الكتاتيب لتحفيظ العام برمته، لأننا نحفظ الطلبة أو الأطفال أو الشباب الصغار نحفظهم القرآن في الأجازة الصيفية، فإذا دخل إلى المدرسة لا يعتني به أحد حتى ولا بمراجعة هذه الأجزاء أو هذه الآيات التي حفظها في أجازته الصيفية، فإذا به ينشغل بالدراسة وغير هذا فينسى ما كان قد حفظه من قبل. لكن لو كان هناك من هو قائم على رأسه يحفظه القرآن ويراجعه حتى لمجرد المراجعة معه في هذه في العام الدراسي فإنه يحافظ، إذا تجد الطالب جزء عامة وتبارك فقط، هذا إذا وصل لجزء عامة وتبارك، وقليل من ينتهج هذا النهج. إذا أردنا أن نربي رجالا لهم أساس راسخ في الأرض فعلينا أن نتبع مثل هذا. درس في الكتاب في السنة الثانية حتى السنة الثانية الابتدائي، ثم انتقل إلى الرياض عام 1375 للهجرة، ثم واصل دراسته الابتدائية ثم المعهد العلمي ثم كلية الشريعة التي تخرج منها عام 1378 من كلية الشريعة بالرياض منتسبا، وكان ترتيبه الأول. وهكذا لاحت عليه رحمه الله ورضي عنه وأنزل على قبره شآبيب رحمته، لاحت عليه صفات النجابة ومخايل الكرامة وهو لازال صغيرا، وكذلك وهو درس لكل أب رأى من ولده عقل وقاد أن يستعمله لنصرة هذا الدين. فإن النووي رحمه الله ما كان أكثر من بائع في محل بقالة، النووي كان بياع في محل بقالة، ومع ذلك نظر إليه عمه أو وليه، نظر إليه فوجد عقلا وقادا، وجده يحفظ ويحرص على حفظ القرآن ويراجعه حتى هو يبيع ويشتري، فأخلاه للعلم فصار النووي نوويا كما يعرفه المتمرسون منكم، وهو الذي شرح صحيح مسلم، وهو صاحب الكتاب الشهير جدا الذي يعني طنت بذكره الأمصار وظنت بمثله الأعصار، وهو كتاب رياض الصالحين بلا غيره من الكتب المطولات رحمه الله ورضي عنه. فكان منذ صغره رضي الله عنه كان ترتيبه الأول، وكان عمره في هذا الوقت حوالي 22 سنة، ولا زلنا نتكلم عن الشباب، ولعلنا نتكلم في الوقت أيضا عن الشباب، وفي الغزات التي تليها إن شاء الله نتكلم عن الشباب، لأن الشباب الآن أنكر ماهيته وأنكر قوته وأنكر فعاليته، أنكرها تماما. فهو الآن لا يستطيع أن يخطو نحو المجد خطوة مع شديد الأسف، فليقرأ عن أسلافه وأجداده ويعلم أمجادهم حتى يصنع لنفسه بفضل الله عز وجل مجدا كما صنع أجداده لأنفسهم مجدا. كان عنده 22 سنة فقط. وفي عام 1384 عمل أمينا للمكتبة العامة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكان بجانب دراسته يلازم حلقة عدد من المشايخ في الرياض وفي مكة والمدينة. وأنا أريدك أن تتأمل، ولد بنجد ثم رحل إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، وسترى بعد ذلك أنه خرج إلى دول أخرى خارج المملكة كلها، خارج المملكة أصلا، خرج إلى دول أخرى، لتعلم أن طالبان لا يشبعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طالب علم وطالب مال، وتؤصل في نفسك هذه الهمة، همة لا تتوانى وعزم نبوي يزعزع الأجبال، كما كان يقول الشافعي وهو يزلي على الدنيا، يقول أنا إن عشت لست أعدم خبزة، وإن مت لست أعدم قبرة، همتي همة الملوك وقلبي قلب حر يرى المذلة كفرا. هكذا الأحرار. فتأمل إليه كيف كان يتعب ولازال صغيرا. كان قد أخذ المقامات، علم المقامات، على الشيخ القاضي صالح بن مطلق، وقرأ عليه 25 مقاما من مقامات الحريري، كتاب مقامات الحريري المشهور، وكان رحمه الله يحفظها. لا يدلك على أن الرجل كان أديبا، ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأنت لتدري أن يعني لتدري قدر بكر أبو زيد، تعلم أن الشيخ ابن عثيمين وهو عصري وقرينه، ومع ذلك شرح له كتابا، شرح كتاب حلية طالب العلم، لتعلم تأصيل الرجل ومكانته العلمية. قال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما قال بعض طلبة الشيخين بالأمس، قال عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا قرأت كتبه علمت أنه متأصلا في اللغة العربية، واللغة العربية ليست هي النحو والصرف فقط، إنما اللغة العربية آدابها بآدابها من حيث التاريخ ومن حيث الألفاظ ومن حيث إلى غير هذا من فروع اللغة العربية الكثيرة التي لم يعد المرء الآن يهتم بها مع شديد الأسف. وفي مكة قرأ على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كتاب الحج من المنتقى للمجد بن تيمية، وفي حج عام 1385 مكث بالمسجد الحرام رضي الله عنه، وكان عمره في هذا الوقت أيضا 22 سنة. شباء إجازات ويحفظ الأدب ويحفظ 22 سنة فقط، بل ستسمع ما هو أخطر من هذا، يعني كان كبيرا ورأسا كبيرا في العالم وهو دون 40 عاما. كان درس على الشيخ سليمان ابن عبد الرحمن ابن حمدان، وأجازه الشيخ بإجازة مكتوبة بخطه لجميع كتب السنة لما رأى منه من النباهة وحسن القراءة وحسن الحافظة، فأجازه إجازة بجميع كتب السنة. الإجازة أن يكتب له السند الذي أخذه هو عن شيخه، ونحن طبعا نعلم أن أمتنا مفضلة بالسند، فليس هناك حرف من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولنا به سند. سند يعني إيه؟ يعني أنا أقول حدثني شيخي فلان، وشيخ هذا يقول حدثني شيخي فلان، حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد رسول الله قد قام على وتسنم وارتاد المعالي وقمة المجد ويقول حدثني جبريل عن رب العزة عز وجل. هكذا المعالي، تلك المناقب لا قعبان من لبن شيب بماء فعاد بعد أبوالا، سند متصل. إذا نظرت إلى الأمم يمنة ويسرة من حولك لا تكاد ترى رجلا يصل إلى ما بعد موسى بمئتي عام أو 300 عام أو أكثر من هذا، رجل لم يرى موسى بينه وبينه لا يكاد يصل إليه بسند ولا يكاد يصح عندهم سند. وأصح ما قال كما قال أهل العلم بالحديث أصح سند عندهم رأسه كذاب، وقد شهدهم عليه بالكذب لأنهم فرطوا ففرطت منهم شريعتهم، لكن عندنا بالسند. وكان الطلبة حريصين على هذا، ولذلك نحن نهيب بشبابنا إذا درست على شيخ فقل له أعطني إجازاتك، أعطيني الآن الإجازات التي معك. هناك بعض العلوم صارت حكرا على المبتدعة من متصوفة ومتدروشة وممخرقة إلى غير هذا، صارت حكرا عليهم الآن. فإذا درست على شيخك فقل له ائتني بالسند، أجزني، احرص على هذا، لا تكون تجلس في المجلس ثم تنطلق مع ذلك هائما على وجهك، بل ينبغي أن يكون عندك الأسانيد الموثقة. وكان يقرأ أيضا على سماحة الشيخ ابن باز، قرأ عليه كتاب فتح الباري وكتاب بلوغ المرام. كتاب فتح الباري معلوم، وكتاب الحافظ ابن حجر شرح صحيح البخاري، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر أيضا، وقد جمع فيه الأدلة الفقهية، وهذا كتاب يوصى به، هذا كتاب يوصى به لأنه لم يطل، ومع ذلك استوعب الأدلة في كل باب. لا أقول استوعب، إنما أقصد أن أقول ذكر أدلة في كل باب. تجد عدد أحاديث كتاب بلوغ المرام ما يقرب من 1500 حديث فقط بدون هذه الروايات، يعني بدون عد هذه الروايات 1350 حديثا. لو حفظت كل يوم خمسة أحاديث تختمه في ست أشهر، قرابة ست أشهر مثلا أو ثمانة أشهر أو يعني شيء نحو هذا. خمس أحاديث فقط كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر يقول على طرته: ومن حفظه من بين أقرانه ومن حفظه صار من بين أقرانه نابغة. أهو دي البارد، غنيمة الباردة، لا نقول لك اضرب أقطار الأرض، اقرأه على شيخ وانتهى واحفظه. ألف حديث، إيه ألف حديث يعني؟ تأخذه مع الأيام والليالي. لكن كما قال ابن الجوزي رحمه الله: ليس البكاء على عدم الكتب والوفرة والزمن، إنما البكاء على خساسة الهمم، مع شديد الأسف. فتعلموا من علمائكم وهم معاصرون، وقد قبر بأمس الأمس رحمه الله ورضي عنه، يعني أول امبارح بس قبر الشيخ. يعني ما أقول لك، لا أحدثك بفكر هلامي ولا من برج عاجي ولا أحدثك من الزمان الغابر، إنما أحدثك عن من كان يطأ الأرض بقدم معك الآن في هذه الأعصار، يعالج ما عالجت ويعاني ما عانيت، ومع ذلك قد برز كما ترى. ولازم الشيخ ابن باز رحمه الله وقرأ عليه عددا من الرسائل الفقهية، ومكث معه نحو سنتين الشيخ عبد العزيز ابن باز حتى يؤخذ، حتى ينزفه بكر بن عبد الله أبو زيد في سنتين. تعلم أن بكر بن عبد الله هذا رحمه الله كان له قريحة وقادة كبيرة جدا، أنه أنزف الشيخ في سنتين فقط، لأن علم الشيخ ابن باز لا تظن أنه بسيط، علمه كبير رحمه الله ورضي عنه، مات فحمله الملوك على أكتافهم رضي الله عنه ورحمه. ولزم سماحة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان المعروف نحو 10 سنين، وهذا والله ما يندى له الجبين. يعني شوف كيف قضى معه فترة، هو ده التأصيل، هو ده التأصيل، الإنسان يتأصل، لأنك كما رأيت قريحة الرجل وقادة، يستطيع أن يأخذ علم الإنسان في شيء يسير، لكن لما يمكث هذه السنين العدة فإنما يأخذ من أدب الشيخ ومن سمت الشيخ ومن دل الشيخ ومن هدي الشيخ، هذا الذي كان يصنعه السلف. وأظن القاسم بن محمد أو غيري قال: لزمت ملك 30 سنة، أو ذكر عددا من هذه السنين، وذكر قسطا يسيرا من هذه السنين 5 سنين أو أقل، قال: أتيت فيها على علم مالك. طيب لما أنت خدت في 5 سنين أو أقل، عدت 25 سنة، تعمل إيه؟ جلس على مالك يأخذ من سمته وهدي. العلماء لهم شأن أيها الإخوة، لهم هيئة، لهم سمت، لهم كلام، تنظر كيف يتصرف في الأمور، كيف يتكلم، كيف يسير، كيف يجلس، كيف يضحك، هذا يفيدك بعد ذلك، وهذه سنة السلف. قرأ على الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، قرأ عليه أضواء البيان، كتاب أضواء البيان، ورسالته آداب البحث والمناظرة، وانفرد بأخذ علم النسب رحمه الله رحمة الواسعة. وقرأ كتبا أخرى لابن عبد البر ولغيره على الشيخ رحمه الله، وحسبك بالشيخ محمد الأمين الشنقيطي، هذا الذي قال: اهتممت باللغة ولو أنني نظرت في الحديث لأخرجت للأمة العجائب، يعني لو تقعرت في الحديث وأمضيت فيه وقتا أخرجت لكم العجائب. وذكروا عنه أنه كان يحفظ كتب المعاجم يحفظها عن ظهر قلبه. قيل كان يحفظ لسان العرب عن ظهر قلبه رحمه الله ورضي عنه الشيخ الشنقيطي رحمه الله. وفي عام 1399 درس في المعهد العالي للقضاء منتسبا فحصل على الماجستير، ثم في عام 1403 للهجرة حصل على الدكتوراه. طبعا ده كان ابن 30 سنة فقط، 30 سنة حاجة و30 31 32 فقط، يبقى دكتور 31 32. وهكذا الله عز وجل يبارك لك في عمرك ويبارك لك في وقتك إذا حسن قصدك واشتعل جسدك بالهمة. أنا قلت لك قبل ذلك كان من الأمراء، والله أنا مررت بالأمس القريب فقط منذ يومين أو ثلاثة، أمر على سيرة المعتصم الخليفة أمير المؤمنين المعتصم، وجدت مات وهو ابن 38 سنة فقط. هذا المعتصم الذي طار ذكره في الأمصار، هذا صاحب عمورية والذي فعل وفعل، 38 سنة. يعني متى كان أميرا ومتى كان عالما ومتى كان إمتى صار خليفة وأمير المؤمنين ويحمل هم أمة كاملة؟ هكذا يربى الإنسان، يعني ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وهو عندك يهود هم عليهم لعنة الله المتواترة. لما كان آباؤهم مفرطين كانوا هم كذلك. الإنسان يتربى على مائدة أبيه ويؤثر فيه أبوه جدا، فيبارك الله عز وجل لك في عمرك. يعني أقبل، بس إذا أقبلت أنت، وما تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه ذراع، هو الذراع هو الذراع من طرف هنا إلى الكوع المرفق، إذا تقرب شبر يتقرب ضعفين سبحانه وبحمده، تقربت إليه ذراع، وإذا تقرب ذراع تقربت منه باع، وإن أتاني يمشي هرولت إليه سبحانه وبحمده وتقدس وتنزه وتعالى. بس أنت أقبل، فإذا أقبلت أقبل الله عز وجل عليك بكل خير. أه كما ترى اختير رحمه الله للقضاء في المدينة في عام 1387 رحمه الله، وظل في القضاء حتى عام 1400 للهجرة، وكان قاضيا وهو ابن 22 سنة. يعني لا أريد أن أعلق بأكثر من هذا. عين مدرسا في المسجد النبوي في عام 1390 حتى عام 1400، وعين إماما وخطيبا في المسجد النبوي. يعني انظر حياة الرجل ليس فيها تواني ولا كسل ولا نوم، إنما يخرج من حديقة غناء إلى أخرى غناء. كما أقول بيقول ألا أنا أود أن تكتب هذا البيت، تجعله أمامك على مكتبك، أو تجعله أمامك في حجرتك، أو تجعله أمامك في المكان الذي تنظر إليه كثيرا حتى تشب همتك، حتى تشب همتك. قال ألا يعني أنصت، ألا لا أحب السير إلا مصاعدا إلى فوق، ولا البرق إلا أن يكون يمانية. مش أي برق أن أقبله، ومش أي سير أن أقبله، إنما أن أكون مصاعدا. تأمل. وهكذا يعني إذا الإنسان صحيح قد تكون الهمة متعبة للبدن، قد تكون الهمة متعبة للبدن، لكن لا بأس إذا حمل الإنسان نفسه. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول إن لي نفس تواقة تواقة، تاقت إلى الإمارة فنلتها، صار أميرا على المدينة وغيرها في عهد ابن عمي سليمان بن عبد الملك وغيره. قال ثم تاقت إلى الإمارة، إلى إمارة المؤمنين، يعني مش يبقى أمير فرعي عامل، لا يبقى أمير المؤمنين كلهم. ثم تاقت إلى الخلافة أو قال إلى الإمارة فنلتها، ثم هي الآن تتوق إلى الجنة. لما تاقت نفس عمر بن عبد العزيز الجنة كان بدينا خس، كما ذكرت لك قبل ذلك. قال محمد بن كعب القرظي رأيت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف بالبيت أيام كان أميرا أو واليا على المدينة، فقال فرأيته يواري معقد إزاره عكن بطنه. عكن بطنه يعني كان له كرش سمين بدين، لدرجة أن المعقد الإزار مكان الحزام كده من الإزار بتاعه متغطي من بدانته. يقول ثم رأيته بعد أن ولي الخلافة فلو شئتم أن أعد لكم أضلاعه لعددتها. يعني صار نحيفا جدا وصار كذا، لأنه كان لا ينام الليل. تقول فاطمة بنت عبد الملك زوجه رحمها الله تقول دخلت على عمر بن عبد العزيز يوما كانت تقول إني لا أظن أن في الأمة من هو أعبد من عمر، لكنني لا أظن أن في الأمة من هو أخوف من عمر. يعني فرق بين المجد في العبادة وفرق بين الخائف، من هو أخوف من عمر. ثم ذكرت برهان ذلك، تقول دخلت عليه في ليلة فرأيته واضعا ألقى خده في كفه، يعني وضع يده على كفه على خده هكذا، ألقى خده في كفه ثم إذا به يبكي حتى بل لحيته، فقلت ما لك يا أمير المؤمنين؟ فقال تفكرت في منصرف الناس من بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فريق في الجنة وفريق في السعير، ثم خر مغشيا عليه فما أفاق حتى ارتفعت الشمس. كذاك الفخر يا همم الرجال، تعالي فانظري كيف التعالي، ويعظم في عين الحقير صغارها ويصغر في عين العظيم الأعظم. تأمل، عين وكيلا في وكيلا عاما لعام ألف في عام 1400 هجرية في الوزارة، ثم عين بالمرتبة الممتازة عضوا في لجنة الفتوى وهيئة كبار العلماء، وعين ممثلا للمملكة في مجمع الفقه الإسلامي الدولي، واختير رئيسا للمجمع عام 1405. هذا كان 40 أو أقل من 40 عام، يحسب كده من 65 ل 1365 ل 1405، 40 عام تقريبا. وفي عام 1406 للهجرة عين عضوا، ده كان رئيس مجمع الفقه الإسلامي وعنده 40 سنة بس ترى نبوغه، رحمه الله ورضي عنه. ثم في عام 1406 عين عضوا في المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وكانت له مشاركة في اللجان والمؤتمرات في داخل المملكة العربية وفي خارجها، ودرس بالمعهد العالي وغيره رحمه الله ورضي عنه. كذلك كانت له سفرات في خارج بلاد الحرمين، في المغرب وفي الشام وفي الهند وفي إفريقيا وغيرها، وعنده إجازات عدة قد أثبتها هو رحمه الله في كتاب له مستقل. أما عن كتبه فلا تسل، كثرة ووفرة وأصالة. الآن الإنسان قد يجمع كتب مثلا في أي فن من الفنون، يجمع جمع وينتهي، أما هذا الرجل يشهد له القاصي والداني، إذا تكلم في موضوع قطع، إذا تكلم فيه قطع لا تستطيع أن تتكلم فيه أنت من بعده، إنما تحيل عليه وتأخذ منه ابتداء. رحمه الله كما قال بعض تلامذته، إذا تكلم عن مسألة فقهية ربما أتى بتاريخها، ولم يكن يؤلف في كل فن كرجل يريد أن يذكر، يعني مش في كل حاجة يريد أن يتكلم. مثلا تكلم الناس كثيرا في مسألة من المسائل فيتكلم هو أيضا ويخط فيها بخط، لا، لم تكن يمينه تخط إلا ما ينفع الأمة فقط، الشيء الملازم للأمة. وفي هذا كتب كثيرة جدا، تكلم عن الحجاب حراسة الفضيلة، وتكلم عن بطاقات الائتمان، وعن مسائل في الربا، وتكلم عن أطفال الأنابيب، وتكلم عن التشريح وزراعة الأعضاء وبيع الأعضاء وغير هذا. كما أقول لك كل كتبه كانت في مسائل تخص المسلمين رحمه الله ورضي عنه. ثم مات رحمه الله أول أمس عن عمر يقترب من 63 عاما رحمه الله ورضي عنه. فعلى العلم نبكي أم على الفضل نجزع، وما منهما إلا مصاب مفجع، أصبنا بيوم في الفقيد لو إنه أصيبت عروش الدهر أضحت تضعضع، ورزء دهانا قد خشعنا لهوله ولكنه لم يبق للصبر موضع، فقدنا ابن زيد الإمام وإنه على مثله شم الرواسي تصدع، إلى الله نشكو فقده ورحيله وليس إلى غير المهيمن نفزع، وكادت جروح القلب تبري نزيفها على الشيخ عمرو فحل خطب مضعضع، فيا حسرة الناس ماذا أصابهم، ويا لحبال المجد كيف تقطع، رياض لم تبكي على العلم وحدها بلى قد بكته الأرض والناس أجمعوا، بكت جبلا في العلم والفضل والتقى، وحبرا به صرح الشريعة يرفع، بكت علما يهدي إلى الله نهجه من الوحي، إذ أضحى يطاع ويسمع، فبوركت من قبر ثوى فيه شيخنا، وباكره فيض من الغيث ممرع، على مثله تبكي البواكي، وإنه أحق فقيد بالقلوب يشيع، لئن أقفرت تلك الدروس وأهلها، ومجلسه من بعد فرقاه بلقع، فذكراه في أعماقنا وعلومه مسطرة فينا تمور وتشرع، فقد ناضحوك السن لا متكبرا بشوشا كبدر التم بل هو أسطع، فقدنا أبي النفس صاحب همة وذا خلق كالشهد أحلى وأمتع، فلهفي على الإسلام ماذا أصابه، فكل فؤاد بالمصيبة موجع، فقلبي على دين الرسول محمد إذا عالم الإسلام فينا المشيع، ويا ليتنا كنا الفداء لشيخنا، وليت فؤادي قبره حيث يوضع، عفاء على الدنيا وويل لأهلها إذا العلماء الأحمديون شيعوا، عليه من الرحمن تاج منضد بعقد من الدر البهيج مرصع. رحم الله شيخنا رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعل هذا هو انفراط العقد، وأن يجعل هذا آخر أحزاننا في علمائنا، وأن يجعل من أمتنا، وأن يجحز همتنا حتى نطلب العلم بحق، العلم بحق وصدق، فيملأ مثل تملأ مثل هذه الفراغات التي لا يظن المرء أن لمثل هذا الصدع رأب. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وأن يرحم الشيخ رحمة واسعة. أيها الإخوة، لازلنا في فوائد غزاة بدر، وكما قلت غزوة بدر هي الغزوة الكبار العظيمة التي احتفل الله عز وجل بها، واحتفى في كتابه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤرخون قاطبة. انتهت غزاة بدر كما حدثتكم حين وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسر 70، وفي القتلى 70 أيضا، ووقف النبي على القليب وهو يشال فيه ويحذف صناديد الكفر وأكابر قريش الذين لم يرعوا ولم يرجعوا عن محادة الله ورسوله ومشاققة سبيل المؤمنين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على قبر ثوى فيه نتن فرعين دوخوا الأرض، وهزهم الله عز وجل في يوم الهزاهز يوم بدر. وقف النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة، وقف على شفير القليب قليب بدر، وحينما ترجع أدراجك إلى الغابر ترى أن الله من علياء انتصر لنبيه واستجاب دعائه، حينما وقع في هذا الجدث وفي هذا الرمس هذه الجثث النتنة العفنة لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة والوليد وصناديد الكفر، هؤلاء بالاسم هم الذين دعا عليهم رسول الله بالأمس القريب حينما كانوا يؤذونه، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم جاءوا بسلى جزور فوضعوه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو ساجد صلى الله عليه وسلم، فنظر عبد الله بن مسعود وقال أرى ذلك ولا أحرك شيئا، لو كانت لي عشيرة لكن ما أستطيع أن أدخل في مثل هذا، وهم يضحكون ويتمايلون ويتراقصون ويستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع عن كاهل رسول الله سلى الجزور قام إليهم مغضب، ثم قال صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم ومد طرفه إلى السماء وهو الحبيب القريب والعاقل الأريب، فقال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وأخذ يعدد هؤلاء بالاسم. قال ابن مسعود فرأيتهم جميعا صرعى في القليب قليب بدر. انتصر الله عز وجل لنبيه. وهكذا أيها السادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبتلى ثم تكون العاقبة لنا، كما قلت لك شعارنا على هذه السلسلة سلسلة الملاحم لن نهون، نريد أن نقول ذلك للمسلم وضده من الذين استعزوا علينا الآن ورأوا لهم قدما وهيئة وشرفا وكلمة، هؤلاء نريد أن نقول لهم لن نهون، قد صنعنا الله عز وجل واختارنا لهذه الدعوة ولهذه الديانة، فمنا الذي قد قضى نحبه ومنا الحفيظ على عهدته، ما يضرنا أبدا، إنما نمشي نسير إلى الله عز وجل قدما. فتأمل، قام على القليب، لا أقول مشتفيا فليس ذلك من خلق محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت توبتهم أحب إليه من هذا، كيف لا، وهو الذي قال يوما في المنافق، قال يوما في المنافق: لو أعلم أن الله عز وجل قبل مني أكثر من 70 مرة، إن استغفرت أكثر من استغفرت أكثر من 70 مرة قبل الله ذلك مني وغفر لهم لاستغفرت أكثر. كان حريصا على أن يهدي الناس صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تراه يقوم على قبورهم يعلن اليقين، يعلن للناس أن هذا الدين ظاهر، يعلن للأمة برمتها أن الكرة لنا ولا محالة، وأن الكل لنا ولا محالة، وأننا سنملك الدنيا عما قليل، وأن الذي لا يستقبلنا ويجعلنا على طرة سفر من أسفار السعادة فليعلم أن هذا السفر منكوسا، وليعلم أن التاريخ الذي لم يحتفل بنا ويصفق لنا مطموسا، لأن الله عز وجل قد اختارنا في دعوته، لأن الله قد اصطفانا باصطفائه لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقام النبي يعلن هذه المعاني على مر التاريخ، وكأني بصوته الآن يتردد في أصداء الزمان حتى يدخل علينا الآن في كل وقت وآن، وهو يقول: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا وليد بن عتبة، ثم عدد أسماءهم وقال: هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني رأيت ما وعدني ربي حقا. فاقترب إليه عمر وهو ينظر إلى جثة نتنى، إلى جثة أرمت، إلى جثة بعضها فوق بعض في قبر وجدث لا يشعر أحدهم بشيء، فيقول: يا رسول الله، أتخاطب جثثا أو تخاطب أقواما وقد أرموا؟ تخاطب أقواما قد ماتوا؟ تخاطب أقواما قد نزعت منهم الحياة؟ فقال له النبي يقرر عنده اليقين، يقرر عنده هذا الطرف الخفي، الطرف الغيبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت بأسمع لما أقول منهم الآن يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول مني لما أقول منهم الآن يا عمر، يعني أنت الآن كما تسمعني، كما تسمعني الآن فإنهم يسمعونني أيضا كما تسمعهم أنت وأنت تدب على وجه الأرض. وهذا من جملة عذابهم أن أظهره الله عليهم، كما كان يقول أبو جهل هذا يحدث الآن أمه في المعركة ويقول: لمثل هذا، أي لمثل هذه الحروب، قد ولدتني أمي، لمثل هذا قد ولدتني أمي. فليعلم الآن حينما قام النبي على رأسه وهو يعلمه أنه قد خسر وغلب وقتل إلى جهنم قرينا لفرعون وهامان وأبي بن خلف. فتأمل جيدا، قفل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو مسلسل معه 70 رجلا من المشركين، وكما ذكرت لك قام أبو بكر رضي الله عنه حين استشار النبي أصحابه، وكان أكثر الناس مشورة صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وقال: يا رسول الله، أقاربك وأبناء عمومتك فاعف عنهم لعلهم أن يدخلوا في الإسلام فيكون أحب إليك. وقام عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أرى أن تمكن أبا بكر، أو قال تمكن حمزة من فلان قريب له، يقول من تمكن حمزة من فلان فأضرب عنقه، وتمكنني من فلان فأضرب عنقه، حتى يعلم الله عز وجل أن لا هوادة لنا في قتال المشركين. وهذان أمران أحلاهما حلو، هذان أمران في غاية الرشاد، فأبو بكر رضي الله عنه إنما يريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، وعمر رضي الله عنه يريد أن يحقق الولاء والبراء، هذه القاعدة العريضة التي انكمشت الآن وانطمست، وانطمس كثير من معالمها حتى لا نكاد نرى منها ولا نقترب منها ولو بهاجس في زماننا هذا، ويأتيك إن شاء الله التعليق عليها. فمال النبي إلى قول أبي بكر، فإذا به يصبح ويدخل عمر عليهما، وقد ذكرت ذلك في الحلقة الفائتة، فيجد رسول الله يبكي ويجد أبا بكر يبكي معه، فيقول ما يبكيكما؟ إن كان أمر يبكي بكيت، وإن لم يكن تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت عذابكم أقرب من هذه الشجرة أو الثمرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هؤلاء الأسارى إما الفداء وإما ضرب العنق، إما أن تجد عندك ما تفتدي به تدفعه حتى أتركك، وإما ضرب العنق أضرب عنقك مباشرة لا عفو الآن. وهذا وهذه حنكة الحرب، هذه حنكة الحرب. إياك أن تظن أن الإسلام كان مريقا للدماء، أو أننا كنا نلغ في مثل هذه الأشياء الخاصة بغيرنا، أو أننا إنما فتحنا الدنيا بالسيف، لا، كما يقول هؤلاء المهوشون علينا، لا، إنما لكل عدو هيئة في قتاله. فالقتال في بادئ الأمر ينبغي أن يكون هكذا وعلى هذا النحو، لأن الذي قال له فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم هو الذي قال له وإن جنحوا للسلم فاجنح لها لا بأس، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها لا بأس، لكن في وضع معين، أن يكون لك اليد العليا، وأن يكون لك عليهم السطوة، وأن تكون أنت الذي تحكمهم. فقم ذاقت الأرض مرا حنظلا شديدا حينما تخلف المسلمون عن ريادتها وعن قيادتها وعن أن يكونوا هم الذين يؤمون لهم الطريق. حينما تخلف المسلمون عن ذلك كم وجد الناس من شر حينما وقف على سدة حكم الدنيا أناس غير مرضيين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إما الفداء وإما ضرب العنق. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الرجل الذي يعرف منهم القراءة والكتابة، يأخذه ويأخذ 4 أو 5 من المسلمين، يقول له فداؤك أن تعلمهم، فإذا أحكموا القراءة والكتابة أطلقت سراحك. وكما قلت لك في الحلقة الفائتة، هذا ليعلمنا جيدا أن الإسلام يتطور، لا أقول تتطور شرائعه، إنما هو يستخدم هذه التقنيات التي تطرأ عليه، إنما نستعملها، عندنا بحبوحة في ديننا بفضل الله عز وجل، عندنا آثارة من علم تبين لنا أننا ينبغي أن نتعامل وأن نعمل بهذه الأشياء التي تستحدث من التقنيات الحديثة. لسنا كما يقول البعض نريد أن نرجع إلى زمان غابر أو إلى حمار أعزكم الله، إلى ناقة وفرس وسيف وجمل، لا، بل هكذا يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتطور، أن نرتقي بأنفسنا، لكن لا يكون هذا على حساب ديننا، لا يكون هذا على حساب ولائنا وبرائنا، لا يكون هذا على حساب شريعتنا، لا، إنما نرتقي نعم، إنما نعلو نعم، لكن على ما يخدم شريعتنا. أما إذا كان هذا العلم سيضر بديانتنا فبعدا له من علم، وبؤسا له من شرع شرعه غير المسلمين لنا، بعدا له. كانت هذه هي غزاة بدر بشيء من الاختصار، وإنما أعلق على بعض الفوائد، وقد علقت وأنا أسير وأمضي معكم في هذه الرحلة على مضي 3 حلقات في غزاة بدر، علقت على بعض الفوائد، وهذه من الفوائد الكبار. الآن من أعظم الفوائد أن أمتنا أمة واحدة، وأنه ينبغي إذا أردتم الآن أن ترتفعوا وأن تظهروا على عدوكم وأن يتضح لكم الطريق والسبيل، عليكم الآن أن ترتبطوا بأسلافكم في كل دقيق وجليل. ورحم الله سفيان الثوري حين قال إذا أردت أن تحك رأسك بأثر، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إلا بأثر من علم عن هؤلاء. ينبغي أن نحفظ أولادنا ونعلمهم أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقرئهم تاريخنا ونعلمهم أننا أشرف الأمم وأفضل الأمم، وأن المرض ربما تطرق إلينا، لكن الموت لا سبيل له لهذه الأمة مطلقا، إلا إذا انطبقت السماء على الأرض ولفها الله بيمينه سبحانه وبحمده، أما دون ذلك فلنا الريادة ولنا القيادة ولنا التاريخ. هذا مختصر القراءة عن أسلافنا، لأنه كما رأيتم وكما سمعتم أنا الآن أتوهم أنك قد أفعمت نفسك وأترعت كثيرا حينما سمعت عن هذه الآثار في التضحية والبذل والفداء والولاء والبراء والعمل لهذا الدين والهمة وعلو الهمة. كل هذه المعاني أنا أراها أنها اتضحت أمامك من آثار أسلافك، وإن استزدت زدت في أصحاب النبي وتابعيهم وأتباعهم والعلماء المتبوعين، هكذا إذا قرأت عنهم واستزدت من أخبارهم زاد إيمانك وزادت بصيرتك بالطريق. هذه واحدة. الثانية الولاء والبراء. ديننا ليس فيه ولاء على طول الخط، فإن المرء منا ليس ساذجا وليس قد انحل التلافيف عقله حتى يقول أنا كل من رأيته أحببته، لا. عندنا وقد شرع الله عز وجل لنا أن نحب أقواما وأن نبغض آخرين، فنحب أقواما على الديانة ونبغض آخرين أيضا على الديانة. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يحبون يتعلقون بقوم يحادون الله ورسوله، يحادون الله ورسوله، يشاققون النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، ويشاققون الله عز وجل وكتابه. لا تجد. من أين استفدت هذه الفائدة من غزاة بدر؟ ألم ترى إلى المحبة الصادقة تلك التي تمثلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أو اعتظن المسألة الحب في الله الحب في الله والبغض في الله، كما قلت لك هناك من يبغض. لا أقول لك أن كل من بغضته أو حضتك الشريعة على بغضه أن تقوم إليه فتضربه بحد سيفك، لا، لكن له حقوق، وأيضا على النحو الآخر عليه حقوق، له معاملة، وعليك أيضا بمقتضى شريعتنا أن تعامله معاملة. وبعض الولاء لا ينقض أصل البراء، بعض العمل، بعض الإحسان، بعض البر لا ينقض أصل التبرؤ من هؤلاء الذين حادوا الله ورسوله. ألم تر إلى أبي عبيدة رضي الله عنه في قلب غزاة بدر، وقد ذكرت ذلك لك آنفا، كيف أنه اعترضه شيخ كبير فنظر إليه فإذا به هذا الشيخ هو أبوه، فقتله أبو عبيدة رضي الله عنه، قتل أباه ليه؟ كان على الكفر. اعترضه أبوه، لا تظن كما قلت لك في الحلقة الفائتة أن الصحابة حجارة أو حديدا، لا، إنما كانت لهم مشاعر مشبوبة أيضا، كانت لهم ولاءات، كانت عندهم قناعات، لكن إذا كان الله ورسوله فكل ما دون ذلك لك بمثابة عدو إذا حاد الله ورسوله. وكذلك رأينا في غزاة بدر هذا الذي جلس إلى أبيه ولد من أبناء أبي بكر وقال يا أبا إني كنت أراك شارفا لي، يعني ظاهرا لي يوم بدر، وكنت أتحاشاك أخشى أن يسبق سيفي إلى عنقك، يعني كأني لا أنظر إليك حتى في بحيحة الوغى وحومة القتال وفي شدة هذا الأمر أن أضرب عنقك وأنا لا أشعر ولا أدري. فقال أبو بكر هكذا سريعا ورد عليه مباشرة يقول له، قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو رأيتك لقتلتك. ولده فلذة كبده، نعم، لأنه كان على الكفر، والله لو رأيتك لقتلتك. قل إن كان أباؤكم، أهو جمع الله عز وجل كل ما لك في هذه الحياة الدنيا، أي شيء أنت تحبه الآن بعد هذه الآية، قل إن كان أباؤكم أو أزواجكم أبناؤكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القاضي عياض رحمه الله أبى الله عز وجل فيما فحواه، يقول أبى الله عز وجل لمن لا يحب الله ورسوله ويفضلهما على من سواهما، أبى الله عز وجل إلا أن فسقهم بذيل الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا كان الآباء أو الأبناء أو الإخوة أو العشيرة أو الزوجة أو المال أو المسكن، كل هذه أعراض الدنيا هذه والتجارة أحب إليك من الله ورسوله، وليس حبا كما قلت لك، ليس حبا بالكلام، ليس حبا نغمة معسولة من يراع الشاعر المنتحب، ليس حبا غزل يمطرنا في كتاب الشاعر الحر الأبي، إنما الحب دم تنزفه في سبيل الله خير القرب، أو دموع ثرة تبعثها سحرا فوق خد الطين فاسجد واقربي. هذا هو المحب الذي نراه، إذا حضر الوغى بذل نفسه، كما رأيت عمير بن حمام، أنا إن عشت حتى أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، فصار معتدل الخطى نحو العدى كمسير أهل الحب للميعاد، وانطلق نحوهم. هذا هو المحب الذي نراه، إذا حضر الليل يقوم من الليل يبكي بين يدي الله، يتعبد، يخشى الآخرة، يرجو رحمة ربه، هذا هو المحب. إنما أن يكون إنسان يلهج بها ويتكلم بها هكذا، فليس هذا حب بالمرة. فأنا أقول لك الآن، عدل ولاءاتك واعلم من توالي ومن تتبرأ منه. كان الإمام أحمد رحمه الله إذا نظر إلى نصراني أغمض عينه، فقيل له: يا إمام، لما تغمض عينك؟ هؤلاء قوم مستأمنين معنا ومعاهدين معنا ويعيشون معنا، وقد رأينا منك إزاءهم خلقا حسنا. كما أقول لك، ليس معنى أنك تتبرأ من فلان أن تقوم فتقتله، لكن عندك قناعاتك التي استقيتها من الشريعة. فقالوا له: لما إذا رأيت هذا تغمض عينك؟ قال: لا أحب أن أرى الذين يفترون على الله الكذب. هنا مفصلة أيها السادة، هنا مفصلة لا ينبغي للمسلم أن يكعكع عنها ويرجع إلى الوراء القهقرة. هنا مفاصلة، توالي الله ورسوله عندها نواليك، تعادي الله ورسوله عندها نعاديك، وهذا بحسب، وهذا بحسبه، كل بحسبه. لكن هذا رجل يفتري على الله الكذب، فما معنى أن يذهب إنسان مثلا الآن وأن يزعم أن هذه هي فحوى الشريعة؟ هؤلاء رجل الآن يدين أن الله عز وجل مات، هذا مما ينفجر له الكبد ويتصدع عنده القلب وتزرف عنده الدموع ويقشعر عنده البدن، أن يكون الإنسان قد تهرأ في عقيدته إلى مثل هذا المنحدر وإلى هذه الأرض البلقع والهوة السحيقة، أن يفرط المرء مثل هذا التفريط. رجل يقول أن الله مات ودفن في الأرض 3 أيام ثم صعد بعد ذلك ليحكم الدنيا، ولا أدري من الذي كان يحكم الدنيا وهذا الإله العاجز قد سقط في الأرض 3 أيام وضمته الأرض في باطنها، أي إله هذا؟ ثم بعد ذلك أنا أذهب إليه فأقول له: ألف مبروك، كل سنة وأنت طيب. مثل هذا لا يصح أبدا، لا يصح. لا نريد أن نقول نفرط في الأمر فنزهقه مثلا، ولا أريد على النحو الآخر أن نقول أن ننماع في ديني وأن نقول له أنك على الصواب وأن نفتنه في ديني، لا لا، إنما لست على الصواب. هنا ولاء وبراء ومفاصلة، ها هنا ومفاصلة، ثم نزعم بعد ذلك ما معنى هذا يعني؟ ثم أكون أنا أول يد تتقدم إليه بالمصافحة وبالتهنئة، فأف وتف كما قال القائل، وجورب وخف، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهاري. وأضل من هذا هو الذي يقول أن كل دين نزل من عند الله عز وجل مشروع ومتبع، وأن كأنه يريد أن يقول أن دين محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو دين على حدة وغيره دين على حدة، وهذا غلط فادح فاحش لا يقول به من له أدنى مساس بهذه الشريعة. ولا أدري مما سوي أديم وجهه، ولا أدري يحطب في هوى من، ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهري. إن ثمامة بن أثال رضي الله عنه الصحابي الجليل، وأنا أريد أن أوقفك الآن على بعض آثارهم لتعلم كيف كان ولاؤهم. ثمامة بن أثال خرجت خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت برجل معهم، فأوثقوه في المسجد ريثما ينظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: أتدرون من هذا الذي أتيتم به؟ قالوا: لا. قال: إنه ثمامة بن أثال سيد اليمامة، ثم كان سيد بني حنيفة، فأسلم ثمامة رضي الله عنه بعد ذلك. فلما أسلم ثمامة كانت أول كلمة تنطلق من على لسانه كما ترى في سيرته وتسمع: أول كلمة انطلقت من لسانه قال: يا معشر قريش، والذي نفسي بيده لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة، حبة قمح واحدة، لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاعوا حتى كانوا يروا ما بين السماء والأرض، يروا دخان ما بين السماء والأرض، فجاءوا إليه حتى يستعطفونه وينشدونه بالرحم وما جاء به من شريعة سمحاء، فإذا به صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يرد سمامة ويقول له: أذهب لهم الميرة وأذهب لهم الطعام، ويعني خلي بينهم وبين الطعام. مع ذلك ما كيف فهم سمامة هذا الأمر؟ إنه كما أقول لك ولاء وبراء، لا يصلح ديننا إلا بمثل هذا. وثمة فوائد أخر، لكن أرى أن الوقت قد انسحب منا، فأجعلها كمقدمة بين يدي غزاة أحد إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرحم علماءنا، وأن يرحم شيخنا بكر بن عبد الله، وأن يرحم شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله الشيخ بكر رحمة واسعة. وأسأل الله أن يرأب صدع أمتنا، وأن يخلفنا من هو خير منهما، إنه القادر على الجليل والجلل. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا قلنا